الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا تتميم وإكمال لما ابتدأناه في هذا الكتاب العظيم المبارك، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لمحدث العصر الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. قد مر معنا أيها الإخوة أبواب متعددة عقدها المصنف رحمه الله، مثل المقدمة للدخول في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها وصفا دقيقا. والصلاة أيها الإخوة مكانتها في الدين معلومة، ومنزلتها عند الله جل وعلا رفيعة، فهي ركن الإسلام الثاني، ولا إسلام لمن لا صلاة له. الذي لا يصلي ليس بمسلم، والذي يسيء في صلاته ولا يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليه، وينبغي له أن يتنبه لهذا النقص وهذا الخلل الذي هو فيه. مالك بن دينار رحمه الله رأى رجل يصلي لكنه يسيء صلاة، ما يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك لجلسائه: ما أرحمني بعياله، أنا أرحم عيال هذا الرجل الذي لا يحسن صلاته. فقيل له: يسيء صلاته وتترحم عليه يعني؟ فقال: إنه كبيرهم وعنه يتعلمون. إن كان هذا الأب صلاته كذا سيئة، فكيف صلاة الزوجة والأولاد؟ لا شك أنهم مثله ودون، إلا أن يرزق الله جل وعلا أحدهم العلم النافع، فيكون مفتاحا للخير على أهل بيته. تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أيها الإخوة يكسب العبد خشوعا، ويدفع عنه الوسوسة، ويدفع عنه جولان الخاطر خارج الصلاة. لماذا؟ لأنه في كل حركاته يراقب حركات النبي صلى الله عليه وسلم ويقلدها، فتجده في وقوفه كيف وقف النبي عليه الصلاة والسلام، في ركوعه كيف ركع، في قيامه من الركوع كيف رفع، في سجوده كيف سجد، في جلسته بين سجدتين كيف جلس. يظل ذهنه مشغول بايش؟ ها؟ بمراجعة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته وتقليده عليه الصلاة والسلام فيها، فيكون أجره أكبر وحسناته أعظم ولا شك. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: ربما صلى رجلان بجوار بعضهم البعض، وبينهما في الأجر، في أجر صلاة هذا وصلاة هذا، كما بين السماء والأرض. وهذا مصداق قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يتفاوتون الناس عند الله جل وعلا. وصلنا أيها الإخوة في هذا الكتاب العظيم إلى مبحث السترة ووجوبها على قول المصنف رحمه الله. سمي شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين والحاضرات ولمصنف هذا الكتاب. قال المحدث الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى: السترة ووجوبها. وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاه، وكان يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القرين. ويقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
حسبك يا شيخ. هذه الأحاديث الأربعة يعنون لها بالمسافة بين المصلي وسترته والحث على الصلاة إليها والقرب منها. السترة أيها الإخوة هي ما يضعه المصلي أمامه في الصلاة، يسمى سترة. وما الحكمة من هذه السترة؟ إيش فائدتها؟ هذه المسألة الفقهية الأولى في هذا اللقاء. يقول أهل العلم هذه السترة تحفظ صلاة المصلي من القطع ونقصان الأجر، وتكون حداً للمصلي يمنع المار بين يديه، إذا وضعها أمامه تصبح هذه حد له، من أراد أن يمر بينه وبين السترة له أن يدفعه شرعاً وله أن يمنعه شرعاً، يصبح حق له هذا المكان. وأيضاً تكون هذه السترة حداً لبصره، فإن من السنة ألا يجاوز المصلي ببصره موضع سجوده. قال المصنف رحمه الله الحديث الأول، قال: كان صلى الله عليه وسلم يقف قريباً من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده، ولفظه في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، هو ومن؟ قال: هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي. كم هؤلاء؟ 4. قال: فأغلقها عليه فمكث فيها. قال عبد الله بن عمر: سألت بلالا حين خرج، لما خرجوا أمسكت ببلال رضي الله عنه، قال له: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؟ ثم دخلتم وأغلق الباب، إيش سويت؟ وهذا من حرصه على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له بلال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. كم عمود بالكعبة؟ ها؟ 6. جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. قال الراوي: وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة. قال: ثم صلى وبينه وبين الجدار 3 أذرع. إيش معنى الذراع يا إخواني؟ هذا مقياس معروف عند العرب، والذراع ذراع الإنسان يبدأ من أين؟ من المرفق إلى أطراف الأصابع. أحسنت، من المرفق، من مرفقك محل الوضوء إلى أطراف الأصابع، هذا هو الذراع. جعل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجدار الذي اتخذه سترة، جعل المسافة كم؟ 3 أذرع. ثم الحديث الثاني وهو في الصحيحين، قال: بين موضع سجوده والجدار ممر شاه. في الصحيحين يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. إيش معنى ممر شاه؟ قدر ما يسع مرور الشاة فيه. تخيلت الشاة تمشي، في كم تستطيع أن تمشي من مساحة أو مسافة؟ هذه المسافة يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بين موضع سجوده وبين الجدار الذي يتخذه سترة. قال النووي رحمه الله: يعني بمصلى رسول الله يعني موضع سجود، فبين موضع سجوده وبين الجدار كم؟ مقدار ممر شاه. طيب بين قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم وبين الجدار كم؟ 3 أذرع. فتضبط بعدك عن السترة بهذين الأمرين. ثم ذكر الحديث الثالث وهو عند ابن خزيمة في صحيحه، قال: وكان يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله. فإن معه القرين. هذا الحديث جاء في صحيح ابن خزيمة تحت باب عنوان له رحمه الله بقوله باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة. وروى فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. قال شيخنا الأثيوبي رحمه الله القرين ما هو الذي معه؟ قال أي معه القرين أي مصاحبه من الشياطين، كما أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. كل واحد منا معه قرينه من إيش؟ من الجن. فقالوا وإياك يا رسول الله وأنت مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم وإياي حتى أنا معي قرين من الجن إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. قال شيخنا الأثيوبي رحمه الله قال فقرينه صلى الله عليه وسلم أسلم معجزة له صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون صاحبه إلا مسلما، وإن كان طبيعة الشيطان الكفر إلا أن هذا من خوارق العادة إكراما من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وتبجيلا له وتفضيلا. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله قال القرين يعني من الجن، فيكون هذا القرين هو الذي يدفعه إلى ذلك وهو الذي يجعله يقدم على ذلك. يعني أنت لما تصلي إلى سترة ويجي واحد من قدامك من دفعه إلى هذا العمل؟ قرينه من الجن. إيش المطلوب منك؟ لا تدع أحد يمر بين يديك، إن أبى ادفعه قاتله ولو بشدة، فإن معه القرين هو الذي دله على هذا الطريق أنه ما يأتي إلا بينك وبين سترتك. المسألة الفقهية وهي الثانية في هذا اللقاء حكم اتخاذ السترة. المصلي إذا صلى هل يجب عليه أن يتخذ سترة أو لا يجب؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن اتخاذ السترة في الصلاة واجب، يجب عليك أن تتخذ سترة، وإذا ما اتخذتها تأثم، وهذا القول استدل له أصحابه بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة، واستدلوا له بما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد، يوم العيد الصلاة فين؟ في الصحراء، أمر بالحربة، أحضروا الحربة وهي آلة دون الرمح، فتوضع بين يديه صلى الله عليه وسلم أمامه فيصلي إليها. قالوا أن هذا يدل على إيش؟ على أنه واجب أن تتخذ السترة. واختار هذا القول من العلماء الشوكاني ومصنف هذا الكتاب الألباني رحم الله الجميع. القول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم يقولون أنها مستحبة وأنها سنة، إن فعلتها تؤجر، جعلت أمامك سترة تؤجر، ما فعلتها ليس عليك إثم، إن لم تتركها رغبة عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك سنتي فليس مني، أو من رغب عن سنتي فليس مني. وظاهر الأدلة الماضية تدل على الوجوب، يقول لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة، كيف صرف هذا الوجوب؟ صرفه هذا الوجوب بما جاء في المسند عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات صلى من غير سترة، فلو كانت واجبة لكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه، فدل هذا على أن عدم صلاته إلى هذه السترة على أن هذه السترة للاستحباب ليست للوجوب. وأيضا استدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، آخرة الرحل مؤخرة الرحل، الرحل هذا الذي يوضع على البعير، ويجلس عليه الراكب، ومؤخرته آخره يوجد عود. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره، ينفع يكون له سترة إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. فليس في هذا الحديث الأمر بالسترة. قال: تصلي إلى سترة؟ طيب، ما صليت إلى سترة تربت، إذا جاء أمامك الكلب الأسود أو حمار أو امرأة كبيرة بالغة تقطع صلاتك. فلم يأمر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيش؟ بالسترة. وصحح صلاة من صلى إلى غير سترة، وأخبره بأن صلاته من غير سترة معرضة للقطع بهذه المذكورات، فدل هذا على أن السترة ليست على الوجوب اتخاذها، وإنما على الاستحباب. وهذا كما تقدم قول جماهير أهل العلم، واختاره علماؤنا في اللجنة الدائمة. وإن قلنا بهذا القول أنها سنة، يصبح لنا يا إخواني كم سنة تعلمناها إلى الآن؟ مضى معنا 8 في اللقاءات الماضية، وفي هذا اللقاء أخذنا السنة 9، وهي اتخاذ السترة، تجعل بينك وبين القبلة شيئا سترة. والسنة 10 أنك تقف من هذه السترة 3 أذرع، أو تجعل بينك وبين موضع، تجعل بين موضع سجودك وبين هذه السترة ممرشة، يعني فيما يقارب النصف متر تقريبا بالمقاييس العصرية. الحديث 4 في هذه الفقرة قال فيه المصنف رحمه الله، ويقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والبزار وصححه الحاكم وافقه الذهبي والنووي رحمهم الله. لفظه في سنن أبي داود عن سهل بن أبي حثمة، أو عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال الألباني رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو داود وأعله بما لا يقدح. قد أجاب عن ذلك البيهقي. وقال الشيخ علي قارئ: استفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي، هذه من فوائد السترة، تمنع استيلاء الشيطان على المصلي، وتمكنه من قلبه، أو تمنع تمكنه من قلبه بالوسوسة، إما كلا أو بعضا بحسب صدق المصلي وإقباله في صلاته على الله. وإن عدمها، يعني عدم وجود السترة، يمكن الشيطان من إزلاله عما هو بصدده من الخشوع والخضوع وتدبره القراءة والذكر. قال الألباني رحمه الله، أو قال الشيخ علي قارئ، قال: فانظر إلى متابعة السنة وما يترتب عليها من الفوائد الجمة. شوف أثر السنة لما تضع السترة كيف يترتب عليها من الفوائد الجمة. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، قال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته، قال: أي أنه يشوش عليه صلاته بسبب عدم وجود السترة، أو بسبب وجود المسافة الطويلة بينه وبينها فيتسبب في نقصانها. وفي هذا الدلالة على الدنو من السترة، وأن المصلي يكون قريبا منها ولا يكون بعيدا عنها. وهذه السنة مرت معنا، أن الإنسان إذا وضع سترة يكون إيش؟ قريبا منها، فيجعل المسافة بينه وبين السترة وبين موضع سجوده قدر كم؟ قدر ممر الشاه. العنوان الثاني القادم في الأحاديث القادمة يعنون له بأنواع ستراته صلى الله عليه وسلم في البناء والصحراء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في البنيان، ويصلي خارج البنيان في الصحراء وفي الفضاء، إيش كان يتخذ ستراته؟ تفضل يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده، وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه، وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها، وأحيانا كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، وصلى مرة إلى شجرة، وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بحائط ومرت من ورائه.
نعم حسبك. هذه الأحاديث أيها الإخوة في أنواع ستراته صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول قال المصنف وكان أحيانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده، وهذا الحديث في الصحيحين، ولفظه كما في البخاري عن زيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي سلمة عند الاسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، أي يقصد الصلاة عند هذه الاسطوانة التي عند المصحف. يقول ابن حجر رحمه الله هذا الحديث دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به عند الاسطوانة هذه، والاسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المباركة، وأنها تعرف باسطوانة المهاجرين. قال ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار، وزاد أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها. هذه هي المسألة الفقهية الثالثة في هذا اللقاء، حكم السترة للمأمومين. إمام يصلي يتخذ سترة، على الاستحباب أن يكون للإمام سترة، هل يحتاج كل من صلى وراءه أن يتخذ سترة؟ رحت للحرم صليت وراء الإمام، والحمد لله في حرم مكة يحافظون على هذه السنة، وفي غيرها الحمد لله من المساجد تجد الإمام عنده سترة، هل تحتاج أنت سترة أو لا؟ قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني قال إن سترة الإمام سترة لمن خلفه، نص على هذا الإمام أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، كذلك قال ابن المنذر، وقال الترمذي قال أهل العلم سترة الإمام سترة لمن خلفه. إذن يا إخواني إذا صليت وراء إمام الحرم وجاء رجل يريد أن يمر أمامك إيش تفعل فيه؟ ها تمنعه؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك تدفعه تأبى عليه تقاتله، ليش؟ لأن سترتك أنت وأنت مأموم مع إمامك، وهذا ما يؤثر على صلاتك. واضح يا إخواني؟ ما يؤثر على صلاتك. طيب يا إخواني لو صليت من غير إمام، صليت سنة الركعتين بعد الطواف، طفت سبع أشواط وصليت ركعتين خلف المقام، هل لابد أن تتخذ سترة؟ أو جئت مثلا قبل صلاة الظهر وبتصلي السنة، هل لابد أن تتخذ سترة في مكة؟ ما حكم السترة في مكة؟ وهذه المسألة الفقهية الرابعة، خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أن مكة مثل سائر البلدان، في الجموم تتخذ سترة، تتخذ سترة كذلك في مكة، في الرياض تتخذ سترة تتخذ سترة، كذلك في مكة، فحكم مكة حكم سائر البلدان، وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما والشافعي وأحمد برواية، واختاره الإمام البخاري ومعهم المصنف الألباني رحمه الله. يقول ابن رجب في فتح الباري: قال أبو نعيم الفضيل ابن دكين في كتاب الصلاة: حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد الفقير رحمه الله قال: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر بمكة، يعني في الحرم، فلم أرى رجلا أكره أن يمر بين يديه منه، يعني كان يكره أن يمر أحد بين يديه، فما كان يميز بين مكة وبين غيرها، بل مكة من سائر البلدان. القول الثاني أن مكة تجوز الصلاة فيها بغير سترة، والمرور بين يدي المصلي يجوز بغير كراهة، وهذا القول هو قول طاووس وعطاء والإمام أحمد، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله الجميع. والقول الأول أيها الإخوة أقوى وأرجح. يقول العلامة الألباني: والسترة لا بد منها للإمام والمنفرد، صلي إمام تتخذ سترة. والشيخ يرى إيش؟ القول بالوجوب على ما تقدم. يقول: فلا بد منها للإمام وللمنفرد، تصلي لوحدك عندك سترة، تصلي إمام معك سترة، مأموم تتبع الإمام. قال: ولو في المسجد الكبير، حتى لو كان المسجد كبيرا أو كان حرما. يقول: قال ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد، ابن هانئ من طلاب الإمام أحمد، قال: رآني أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، رآني يوما وأنا أصلي وليس بين يدي السترة، وكنت معه في المسجد الجامع، المسجد الكبير، فقال لي: استتر بشيء، اجعل لك سترة، شافني يصلي فكلمني، استتر بشيء. قال: فاستترت برجل، جاء وراء رجل كان جالس وجعله سترة له. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قال: ففي هذا إشارة من الإمام أحمد إلى أنه لا فرق في اتخاذ السترة بين المسجد الصغير والكبير، وهو الحق. قال: وهذا مما أخل به جماهير المصلين من أئمة المساجد وغيرهم في كل البلاد التي طفتها، ومنها السعودية التي أتيحت لي فرصة التطواف فيها لأول مرة في سنة 1410. قال: فعلى العلماء أن ينبهوا الناس إليها ويحثوهم عليها ويبينوا لهم أحكامها وأنها تشمل الحرمين الشريفين أيضا. انتهى كلامه رحمه الله. الحديث الثاني في هذا الباب أيها الإخوة قول المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه. وهذا الحديث في الصحيحين، ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم عيد أمر بالحربة. ومرت معنا الحربة أنها آلة تستعمل في القتال دون الرمح، عريضة النصل، يعني أن حدها عريض. قال: فتوضع بين يديه، يعني أمامه صلى الله عليه وسلم، كسترة تغرس في الأرض، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ثم اتخذ الأمراء، يعني أن الأمراء من تولى ولاية أهل الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام تتابعوا على هذا الأمر، يخرجون ويجعلون بين أيديهم في صلاة العيد مثل هذه الحربة. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه يوم الفطر بعنزة، والعنزة عصا في طرفها حديدة مثل الحربة الصغيرة، فيركزها بين يديه فيصلي إليها. زاد ابن ماجه من طرق: وذلك أن المصلى كان فضاء وليس فيه شيء يستتر به، فكان يتخذ من العنزة سترة له صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الذي يليه قال المصنف: وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته فيصلي إليها، وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها، وأحيانا كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخره أو إلى آخرته. في الصحيحين واللفظ البخاري يقول نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته، يعني يجعلها معترضة بينه وبين القبلة فيصلي إليها. قال: فقلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ يجعل إيش؟ يجعل سترتها النبي عليه الصلاة والسلام، دابته إبل مثلا، جمل، يجعلها إيش؟ سترة له. فقال نافع: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ يعني هاجت الإبل وتبغى تتحرك تقوم وتشوش على المصلي. قال ابن عمر: كان يأخذ هذا الرحل، الرحل الذي يوضع على البعير ويركب عليه الراكب، يأخذه صلى الله عليه وسلم فيعدله، أي يقيمه تلقاء وجهه، فيجعله قبلة، فيجعله سترة له بدلا من إيش؟ بدلا من هذا البعير. قال: فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، يعني الخشبة التي يستند عليها الراكب. وكان يقول نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، يفعل مثل هذا الفعل. إذن يتخذ من الإبل، إن كان يركب الإبل يوقفها إذا أراد يصلي إيش؟ فريضة، واجعلها سترة بينه وبين القبلة. هاجت تحركت، كان صلى الله عليه وسلم إما أن يتخذها هي، أو يتخذ من الرحل الذي يوضع عليها سترة. وهنا المسألة الفقهية الخامسة، والتي أشار إليه المصنف رحمه الله: الإبل أيها الإخوة، إيش حكم الصلاة في أعطانها؟ يعني مباركها، مرابضها، ما حكمها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ نزل من البعير وجعل سترة. فيتبين لك، تتبين لك هذه المسألة بمعرفة حكم الصلاة في أعطان الإبل. قولان لأهل العلم: القول الأول أنه يحرم الصلاة في مبارك الإبل، تحرم الصلاة في مبارك الإبل، وهذا قول الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله أجمعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، لما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الصلاة في مبارك الإبل، وأخبر بأن هذه الإبل من الشياطين. كيف الإبل من الشياطين؟ كيف أجلنا حنا كلها؟ نقول شياطين يعني ولا إيش؟ قال الخطابي رحمه الله: قال قوله صلى الله عليه وسلم فإنها من الشياطين، يريد أنها لما فيها من النفار والشرود، تشبه إيش؟ الشياطين، وربما أفسدت على المصلي صلاته. والعرب تسمي كل مارد متمرد تسميه شيطانا، فكأنه يقول: كأن المصلي إذا صلى بحضرتها كان مغررا بصلاته لما لا يؤمن نفارها وخبطها للمصلي. ولذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شياطين، يعني إيش؟ تتمرد وتنقلب أخلاقها فجأة، فلربما إيش؟ جاءت على المصلي وساجد وإيش؟ وقتلت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل. القول الثاني أن الصلاة في مبارك الإبل مكروه، وعلى ذلك جماهير أهل العلم. والقول الراجح والعلم عند الله هو القول الأول، أنه يحرم، تحرم الصلاة في مبارك الإبل. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم إخواني جعل هذا البعير سترة له وصلى إليه وهو قد نهى؟ ها، هذا مبرك للإبل، محل دائم يجلس فيه ولا عابر؟ عابر، لكن محلها الذي تجلس فيه هذا الذي ينهى عن الصلاة فيه. واضح إخواني؟ قال الإمام الألباني رحمه الله: ففي هذا الحديث دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان، وجواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك. كذا قال النووي رحمه الله، مالوا إلى أنها مكروهة، والصواب كما تقدم أنها محرمة. ثم ذكر الحديث الذي يليه فقال المصنف: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. هذا الحديث في صحيح مسلم في سنن أبي داود ولفظه في مسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وهنا المسألة الفقهية السادسة: كم مقدار طول السترة؟ تريد تتخذ سترة؟ كم مقدار طولها؟ ينفع مثلا هذه القارورة؟ تنفع علبة المناديل؟ ها؟ في هذه المسألة ستعرف كم مقدار طول السترة. يقول ابن قدامة رحمه الله كما في المغني قال: لما النبي صلى الله عليه وسلم وصف السترة بأنها مؤخرة الرحل قال: الظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا على التحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل، وآخرة الرحل يعني مؤخرة الرحل تختلف في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعا وتارة تكون أقل منه، فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به والله أعلم. الذراع يا إخواني كما تقدم يعني بالسنتيمترات كم يكون؟ بين 40 إلى 60 سنتي، فتتخذ سترة في هذا الطول أو ثلثيها. واضح يا إخواني؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله: وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي، وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع، يا ذراع يا ثلثي ذراع. واستدل القاضي عياض بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي. بعض الناس يرسم الخط ويصلي. يقول الشيخ: قال القاضي عياض استدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنك تجعل سترة لك كمؤخرة الرحل، استدل به على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي، وقال: وإن كان قد جاء به حديث وأخذ به الإمام أحمد فهو ضعيف. ذكره النووي في شرح مسلم، ثم قال: وحديث الخط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطراب. قال الألباني: وهو كما قال النووي. إذن الصواب يا إخواني في اتخاذ الخط سترة أنه لا يصح حديثه، وأقل السترة ذراع أو ثلثي ذراع كما مر معنا. ثم ذكر الحديث الذي يليه وهو ما جاء عند النسائي في الكبرى والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة إلى شجرة. مر معنا إيش؟ صلى إلى إيش صلى الله عليه وسلم؟ صلى إلى حربة، صلى إلى اسطوانة وإلى سرير وإلى حائط، وجوز العلماء أن تتخذ الجالس في المسجد سترة لك، وصلى صلى الله عليه وسلم إلى الحربة والعنزة والراحلة ومؤخرة رحلها، والآن الشجرة صلى إليها صلى الله عليه وسلم في الصحراء، تتخذ منها سترة وتصلي إليها. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف في مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر المعركة المشهورة وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ليلة المعركة يصبحون عن القتال، قال: ما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح، وما كان منا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود، ما أحد معه فرس إلا المقداد رضي الله عنهم أجمعين. وفي رواية عند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح. قال الشيخ الألباني: لا مخالفة بين الروايتين، فإن من صلى إلى شجرة فقد صلى تحتها. ثم ذكر الحديث الذي يليه وهو ما جاء في الصحيحين قال: وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يصلي إلى السرير، وعائشة رضي الله عنها مضجعة عليه تحت قطيفتها. وهذا الحديث في الصحيحين عن مسروق رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجليه، يعني رجلي السرير، كما في رواية عندهما في الصحيحين قالت لقد رأيتني مضجعة على السرير، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، يعني أن أستقبله منتصبة ببدني أقف أمامه، فأنسل وأخرج، يعني أخرج بخفة وبرفق من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي، وعند الإمام أحمد حتى أنسل من تحت القطيفة انسلالا. إذن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي، كانت تجلس وين؟ كانت تضجع على السرير الذي كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كان يتخذ السرير سترة، وهي تضجع على ذلك السرير. طيب إخواني، هذه مسألة سنبحثها إن شاء الله في اللقاء القادم. كيف عائشة أمامه وهو يصلي، وكيف تنسل وتتحرك من أمامه ولا تقطع صلاته؟ ها؟ صحيح، أحسنت، لأن ما اتخذ عائشة هي سترة، وإنما اتخذ السرير، وهي كانت فوق السرير، فكونها تمر فوق السترة لا يؤثر هذا على إيش؟ على صلاته صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يؤثر أن تمر بينه وبين السترة، وستمر سيمر معنا مزيد بحث في اللقاء القادم إن شاء الله. ثم الحديث الذي يليه وهو الأخير في هذا المبحث، قال المصنف وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذا جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت وراءه. هذا الحديث رواه الإمام ابن خزيمة في صحيحه والطبراني في المعجم الكبير، ولفظه عند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها، يعني سابقها، حتى ألزق بطنه بالحائط. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قال يقوله العلامة الألباني رحمه الله. إذن إخواني في هذا الحديث إيش سورة، ماذا كانت سورة سترة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش كانت سترته؟ الحائط. وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن من صلى إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه إيش يفعل به؟ أنه يدفعه، وإذا أبى يقاتل ويمنعه، ولا لا؟ طيب الشاة كيف يفعل بالشاة؟ يمد يده؟ ما تفهم. ها؟ إيه، لكن كيف يتصرف مع الشاة؟ انظروا كيف فعل صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة، وهي السنة الحادي عشر من ابتداء كتابنا هذا، أنك إذا كنت تصلي ومر أمامك إنسان ما يعقل، طفل صغير مثلا أو شاة، أو مر أمامك إنسان حتى لو كان يعقل ودفعته، من دفع؟ أشرت إليه ما استجاب، فساعيه، اسبق إلى السترة حتى تقترب من السترة ويمر من ورائك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إخواني، يتلخص لنا مما مضى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ في البناء، في البنيان، يتخذ الأسطوانة سترة، والسرير سترة، والحائط سترة، وكما مر من كلام الإمام أحمد لا بأس بالجالس في المسجد أن تتخذه سترة، وأما في الصحراء فكان يتخذ من الحربة سترة، والراحلة سترة، ورحلها الذي يوضع عليها سترة، والشجرة سترة. ثم بعد ذلك ذكر المصنف أحاديثا يعنون لها بمنع المصلي للمار بين يديه ومبلغ إثمه ومبلغ إثمه. سم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وكان يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وكان يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه.
نعم، الحديث الأول أيها الإخوة الذي ذكره المصنف جاء عند الإمام أحمد وعند الدارقطني وعند الطبراني بسند صحيح. في سنن الدارقطني عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مكتوبة، يعني في المسجد، فضم يده صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ضم يده، فلما صلى قلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ شفناك تتحرك حركة غريبة ضم يدك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. في هذا أن الشيطان إيش؟ لسان، فخنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع لسانه وقع على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطوف به ولدان أهل المدينة. أربطه في ساري من سواري المسجد فيتلاعب به غلمان المدينة. قال القرطبي رحمه الله: هذا يدل على أن ملك الجن والتصرف فيهم بالقهر مما خص لمن؟ لسليمان عليه السلام. وسبب خصوصيته دعوته التي استجيبت له حيث قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال: ولما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية له امتنع من تعاطي ما هم به من أخذ الجني وربطه. وقوله: فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل، هذه جاءت عند الإمام أحمد زيادة في مسنده. نعم، قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الجن موجودون وأنهم قد يراهم بعض الآدميين. وأما قول الله جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، قال: فمحمول على الغالب، فلو كانت رؤيتهم محالة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته إياه. ومن أنه كان يربطه لينظروا كلهم إليه ويلعب به ولدان أهل المدينة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا الحديث من الأحاديث الكثيرة التي يكفر بها طائفة القاديانية. قادياني هؤلاء ينسبون إلى رجل يقال له مرزا غلام أحمد القادياني، وهذه الطائفة لا يؤمنون بعالم الجن المذكور في الكتاب والسنة. انتهى كلام الألباني رحمه الله. قال أهل العلم كما في مجمع الفقه الإسلامي، قالوا: ما ادعاه مرزا غلام أحمد القادياني من النبوة، هذا ادعى النبوة وادعى الرسالة ونزول الوحي عليه، إنكار صريح لما ثبت من الدين بالضرورة، ثبوتا قطعيا يقينيا من ختم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينزل وحي على أحد بعده. وهذه الدعوة من مرزا غلام أحمد القادياني تجعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين خارجين عن ملة الإسلام، هؤلاء كفار. وهذه طائفة ظهرت في القرن الميلادي الماضي، وأظن لازال لهم بقايا إلى الآن يدعون نبوة هذا الرجل مرزا غلام أحمد قادياني، يدعون أنه نبي، وهم على هذا كفار بكتاب الله، كفار بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف بعد ذلك كما في الصحيحين: واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وزيادة وليدرأ ما استطاع موجودة في منتقى ابن الجارود، وزيادة فليمنعه مرتين موجودة في صحيح ابن خزيمة. قال السيوطي رحمه الله: قال هذا الحديث هو عندنا على حقيقته وهو أمر ندب. قال ابن العربي: المراد بالمقاتلة المدافعة، فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه كما جاء في رواية عند الإسماعيلي. فإنما هو شيطان، ما معنى؟ قال أهل العلم: أي فعله فعل الشيطان، أو المراد شيطان من الإنس. في رواية الإسماعيلي: فإن معه الشيطان. قال الألباني ويشهد لهذه الرواية رواية ابن عمر المذكورة آنفا، وهي تؤيد قول من قال أن المعنى إنما الحامل له على ذلك الشيطان، يعني الذي جعله يمر بين يديك وأن تصلي وعندك سترة هو الشيطان. وذكر ابن خزيمة في صحيحه قال: فإنما هو شيطان مع الذي يريد المرور بين يديه، لا أن المار من بني آدم شيطان، وإن كان اسم الشيطان قد يقع على عصاة بني آدم كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال شيخنا الأثيوبي رحمه الله: وفي هذا بيان مشروعية دفع المار، أحد يبغى يمر بينك وبين سترتك يشرع لك أن تدفعه، ويكون ذلك بالأسهل فالأسهل، فإن لم يرتدع فبالأشد ولو أدى إلى مقاتلته. في هذا التنبيه على خطورة هذا العمل. ثم ختم بهذا الحديث الذي هو في الصحيحين، وهو حديث بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني ماذا عليه من الإثم، لو يعلم ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر أحد رواة هذا الحديث: قال لا أدري، 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة، ما أدري. قال الألباني رحمه الله: هكذا الرواية بالإبهام. وقال الراوي أبو النضر: لا أدري. وهذا يدل على أن في أصل الحديث تعيين للمعدود، ولكن الراوي هو الذي شك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة، لكن الراوي الذي روى هذا الحديث شك ونسي. ومن ورعهم وتقواهم وخوفهم أن يتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما جزم بشيء منه، وإنما ذكر هذا بالشك، إما هذه أو هذه أو هذه. قال النووي رحمه الله في معنى هذا الحديث: قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لاختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم. ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. وقال في المجموع: إذا صلى المصلي إلى السترة حرم على غيره المرور بينه وبين السترة، هذا المكان يصبح محرم، ولا يحرم وراء السترة، ما وراء السترة يجوز له أن يمر فيه، لكن الذي بينك وبين السترة هذا حرام عليه أن يمر فيه وأنت تصلي. قال: وقال الغزالي: يكره ولا يحرم، والصحيح بل الصواب أنه حرام، وبه قطع البغوي والمحققون واحتجوا بهذا الحديث. قال الحافظ بعد أن ذكر كلامه قال: ومقتضى ذلك أن يعد هذا الفعل في الكبائر، يعني الذي يمر بين يدي المصلي آثم واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا يغفل عنه إيش؟ يغفل عنه اليوم كثير من أهل الإسلام، فتجد يمر بين أيدي المصلين ولا يبالي ولا يلتفت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي يعني ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر يعني بين يديه. نختم أيها الإخوة بملخص ما مضى قد ذكره المصنف رحمه الله في ملخص صفة الصلاة. قال: يجب أن يصلي إلى سترة المصلي على القول بالوجوب، لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره، ولا بين كبيرة ولا صغيرة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، يعني الشيطان. قال: ويجب أن يدنو منها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن الأدب الأول في السترة اتخاذه، والأدب الثاني القرب منها. قال: وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاة، هذا الأدب الثالث، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب. قال: ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من وراء ذلك. قال: ويتوجه، وهذا الأدب الرابع في ارتفاعه، قال: ويتوجه إلى السترة مباشرة، لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى السترة، وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث أنه لا يصمد إليها صمدا فلا يثبت، لأن بعض أهل العلم يقول: لا تجعلها أمامك، اجعلها هكذا تسير على يمينك، أو تجعلها عن شمالك، لا تجعلها أمامك تماما. يقول الشيخ: لا، يتوجه إليها مباشرة كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأدب كم في السترة؟ الأدب الخامس. قال: وتجوز الصلاة إلى العصاة المغروزة في الأرض أو نحوها، وإلى الشجرة والاسطوانة، أو امرأة المضجعة على السرير وهي تحت لحافها، وإلى الدابة ولو كانت جملا. ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة، يحرم. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، فكلها سواء في عدم الجواز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني المرور بينه وبين موضع سجوده. قال: ولا يجوز المصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه، للحديث السابق: ولا تدع أحدا يمر بين يديك، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. انتهى لقاؤنا أيها الإخوة في هذا المساء في لقاء كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكفير إلى التسليم كأنك تراها، للإمام الألباني رحمه الله. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.